يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده الداعين إلى سبيله، المستمسكين بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، المتشبثين بالحق، المهتدين به، الذين عليه يحيون وعليه يموتون وبه يلقون الله جل وعلا، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة المشاهدون المشاهدات الحاضرون، طلبة العلم في هذا المجلس المبارك، بإذن الله جل وعلا تأتي هذه الحلق تباعا ومتتالية، وأرجو أن يوفقنا الله جل وعلا لما يكون فيه تمامها وكمالها. وبين يدي الحديث في هذا الموضوع، الحقيقة أنه ورد إلينا بعض المشاركات من الإخوة ومن الأخوات، وأجمل ما فيها ربما ذكر بعض الملحوظات. فباب التناصح والتعاون هو من أعظم ما يكون فيه الخير والهدى. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام والنصح لكل مسلم. ولذلك لا ترقى مجالس العلم ولا محافل الدعوة إلى الله ولا المجتمعات ولا الأخوة والصحبة والقرابات إلا بالتعاون على البر، بالتعاون على الخير، بالتواصي في التناصح. ولذلك قال الله جل وعلا: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كنا في المجلس الماضي عرضنا إلى مسائل مهمة في فقه الدعوة إلى الله جل وعلا، وهي النظر في أحوال المدعوين، وذكرنا جملة من هذه الأحوال، وهي كانت على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، لأن يعني ذلك قدر لا يمكن حصره ولا الاتيان عليه، لكن ذكرنا أهم ما في ذلك، سواء كان هذا فيما يتعلق بالقرابة، فيما يتعلق بمن لهم حال مختصة إما بشبهة أو بعلم أو بحال من تلكم الأحوال، فأشرنا إلى شيء من ذلك، وأوردنا بعض ما يسر الله جل وعلا من الأمثلة النبوية ومن دلائل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في مثل هذا المجلس، الحقيقة أن ثم مسألة مهمة، وهي أن الدعوة إلى الله هي دعوة إلى كتاب الله جل وعلا، ودعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك دعوة إلى جميع ما جاء به الكتاب والسنة وثبت عن علماء الأمة بما استنبطوه من دلائل النصوص واحتجاج بما في النصوص والآثار عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك متعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكل داعية إلى الله إذا دعا إلى مسألة يسيرة أو كبيرة فهو داع إلى الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغ عني ولو آية، أيا كان، كان يتعلق بأمر الصلاة أو كان يتعلق ببعض الآداب أو يأتي على بعض المنهيات، الكل في ذلك محل للدعوة إلى الله جل وعلا. لكن لما كانت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى دعوة إلى الكتاب والسنة وإلى دين الإسلام بجملته وتفاصيله، فإنه لا يتأتى للإنسان في حال أو في أحوال أو في مجموعة أوقات طويلة أن يأتي على ذلك من أوله إلى آخره. فكيف لطالب العلم أو للداعية إلى الله جل وعلا أن يرتب نفسه أو أن يكون منهاجه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ فإن هذا من أعظم ما يحتاج إليه حتى يأتي الإنسان بالأولى فالأولى وبالأهم فالمهم، نعم، وحتى يكون بإذن الله جل وعلا سالما من بعض المناهج التي الدعوية التي ربما تكون مأخذها انتقاء أو مسالك مخصوصة أو أشياء محددة عليها يدورون وبها يدعون ولا يتجاوزون ذلك. فهذا الأمر إذا أردنا أن نتكلم عليه في ما ينبغي للداعية في الدعوة إلى الله جل وعلا في البداءة به، فهذا أيضا مأخوذ من ما جاءت به دلالات النصوص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من أشهر ما يقال في هذا هو ما جاء في حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، إلى آخر ما جاء في الحديث. حديث ضمام بن ثعلبة وحديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وفي حديث أبي هريرة في حديث جبريل لما قال ما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. طبعا هذا ليس هو الإسلام كله، لكن لما كانت هي مباني وشعائر وما يقوم عليه هذا الدين وهذه الملة أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أركانه التي يعبر عنها أهل الإسلام بأركان الإسلام. واضح؟ فهذا هو أول وأولى وأوجب وأسبق ما تكون الدعوة إليه للداعية إلى الله سبحانه وتعالى. ومثل ذلك جاءت أحاديث دالة على هذا المعنى، لما جاء في حديث شعب الإيمان: الإيمان 70 شعبة، أعلاها وأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لما جعل شعب الإيمان متنوعة دل على أنها داخلة في الدعوة إلى الله جل وعلا في جملتها، ولما قال أفضلها دل على أن الفضل والأفضل أولى بالدعوة والدعاية والأمر والحث والهداية إليه. وهذا أيضا مأخوذ مما جاء في كتاب الله جل وعلا، تكاثرت بذلك النصوص وتتابعت في ذلك الدلائل، في قول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هي دعوة الأنبياء جميعا: وإلى عاد أخاهم هودا أن يعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله، وجاء في قصة شعيب، جاء ذلك في قصة لوط، جاء ذلك في كل من بعثه الله جل وعلا. فأول دعوته أن يدعو إلى الله، إلى توحيد الله، إلى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ لا يختلف في ذلك البتة. أقل الناس علما كأكثرهم علما في أن هذه المسألة متحررة ظاهرة بينة. ولما كان تحقيق التوحيد هو الذي لأجله بعثت الرسل، أنزلت الكتب، لأجله أقيمت الجنة وجعلت النار، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله جل وعلا ليس بمحتاج إلى أحد، ولا بمفتقر إلى خلق من خلقه، ولكن إنما أوجدهم لحكمة عظيمة ولغاية حميدة، وهي عبادة الله جل وعلا وتحقيق العبودية له. هذا الأمر لما كان بهذه المثابة كان هذا هو حال نبينا صلى الله عليه وسلم 13 سنة مدار دعوته وهجيراه ومبدأ كلامه ومنتهاه في ذلك كله هو في الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ لما كانت الدعوة المكية مع ما لاقى فيها من البلاء والمحنة، فإنه لم ينفك من الدعوة إلى تحقيق العبودية لله جل وعلا والكفر بما سواه من المعبودات والأصنام والأوثان وغيرها مما ألفته العرب ودخل إليهم عن طريق عمرو بن لحي الخزاعي، وأيضا ما كان من دين النصارى واليهود وسواها من الأديان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بمقالة هذه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان في نار جهنم خالدا مخلدا، روى ذلك مسلم في صحيحه. إذن هذا الأمر يبين لك أن ما يجب على الداعية إلى الله جل وعلا أن يعنى بتحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. ومن أعظم وأسهل وأعون ما يكون للداعية إلى تحقيق التوحيد هو استصحاب هذه الرسالة النافعة الناجعة العظيمة اليسيرة السهلة التي لم يزد فيها كلام من عند أحد من الخلق، ولم يكن فيها عبارات مسترسلة، وإنما هو قول الله جل وعلا وقول رسوله، كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهذا فيها من تحقيق العبودية وتحقيق الإلهية التي هي مدار هذا الدين. وإنك لتجد أن أناسا كثير ممن يعنون بالدعوة إلى الله جل وعلا ربما دخلوا في تفاصيل لبعض المسائل أو في أحكام من أحكام السنن أو المستحبات، أو ركزوا على مسائل لها في الدين أهمية لكنها ليست بأصل يبنى عليه الشرع وليست مما يخرج بها الإنسان من الإسلام أو يفارق الإيمان ويوافق أهل الشرك والأوثان. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يعلم الداعية إلى الله جل وعلا أهمية ذلك وأن يدعو إليه. دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى لا إله إلا الله، إلى معناها، إلى أركانها، إلى شروطها، مقتضياتها، ما يكون من نواقضها وما يكون فيها من مما قد يؤثر فيها أو يقدح في كمالها. وهذا من أعظم ما تعمر به القلوب وتعمر به البيوت وتعمر به المجالس وتعمر به الحلق والمحاضرات. وهنا ننبه على مسألة مهمة، وهي أننا إذا قلنا أن هذا هو الأهم فإن ذلك لا يعني أن الداعية إلى الله جل وعلا إذا دعا إلى هذا أن يكون بمنأى عما يحتاجه الناس من أمور الآداب أو بعض الواجبات أو نحوها، بل الدعوة إلى هذا إذا ترتب أن لا يكون تحقيق لهذا المعنى إلا بذلك فهو أيضا مأمور به أصالة وأولا. ولهذا جاء في حديث البخاري لما ذكرت عائشة إنه أول ما نزل من القرآن من المفصل الوعظ والجنة والنار حتى إذا ثابت القلوب، يعني رجعت، نزل أحكام الحلال والحرام، تقول عائشة وهذا من فقهها رضي الله عنها وارضاها: ولو أنه أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقال الناس لا نترك الخمر أبدا، ولو أن أول ما نزل لا تزنوا لقال الناس والله لا نترك الزنا أبدا. لكن لما رقت القلوب وظهر صدأها وتمكن الإيمان منها أو استجابت لنداء ربها تعلقت بها الأحكام وجاءت إليها نصوص. فإذا مع ما يكون من الدعوة إلى تحقيق التوحيد يدعى إلى ما يكون فيه ترقيق القلب، إصلاح النفس، الاستجابة لنداء الله، إلى غير ذلك من الأمور. وأيضا لا يعني ذلك الاقتصار عليها، فإذا جاءت مناسبة أو أن سبب أو حاجة إلى شيء من هذا فإنها أيضا يكون داخلا في أمور الإسلام والدعوة إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهو حديث حسن مشهور عند أهل العلم. والمقصود بذلك أن هذا الشرع كما أنه جاء بتحقيق التوحيد فإنه جاء بإصلاح الأخلاق وتكميلها وترميم ما ألفه أهل الجاهلية من عادات وعوائد قبلية كانت فيها من النقوة والشهامة والكرم وغير ذلك. إذن الأمر الأول هو الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. إن قال قائل أن هذا في حديث إيش؟ في حديث معاذ، أو في حديث هو حديث ابن عباس لكن يشتهر بأنه حديث معاذ من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه فيه معاذا إلى اليمن. أول ما تدعون قد يقول قائل هذا لأهل الكتاب، فما بال المسلمين؟ المسلمين لا يحتاجون إلى ذلك، أو قد حصل منهم التوحيد. فنقول هذا سؤال صحيح، فنقول إذا كان موحدا فإن احتاج إلى ما يكون به تكميل توحيده أو التأكيد على تحقيقه أو يكون فيه استدراك لبعض ما يكون من الأخطاء أو الأغلاط أو مما يمكن حصول القدح فيه، فإنه يتوجه أصالة وأولا، وهو داخل سواء قلنا الدعوة إلى التوحيد أولا من جهة الأصل أو من جهة الحاجة لتكميل ما نقص وللتأكيد على ما يعني حصل وزيادة التمسك والتشبث بهذا الأمر والتشبث بهذا الأمر. وهذا أمر عظيم، لا يعرف كثير من الناس حقيقة التوحيد. التوحيد ليست كلمة تقال، ليست لفظا يلفظ به الإنسان، ولكنه عقيدة ودين يشرق به القلب، تشرق به النفس، يصلح به الحال. ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إنما هو نور التوحيد والإيمان ونور الهدى والقرآن، وما يكون من الخير للعباد والأنام. وكذلك قال الله جل وعلا في كتابه: وكذلك جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأول وأعظم وأجل ما في كتاب الله جل وعلا هو الدعوة إلى توحيده. ولذلك يقول أهل العلم أن أول سورة في كتاب الله هي الفاتحة، أليس كذلك؟ وفيها الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. قال أهل العلم فيها أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية في الحمد لله رب العالمين، وتوحيد الأسماء والصفات في الرحمن الرحيم، وتوحيد الإلهية في إياك نعبد وإياك نستعين، ليكون أول ما يقرع سمعك وتوحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا من الأهمية بمكان، ابتداء به أو تكميلا لنقصه إذا وجد. وأيضا مع قولنا بحصول التوحيد وتحقيقه وتقريره فلا ينفك الناس من إعادته وتكراره، فإن كتاب الله جل وعلا فيه إعادة. لماذا؟ إعادة لكثير مما جاء في أوله أعيد في أوسطه، وما جاء في أوسطه أعيد في آخره، وما ذكر مفصلا في سورة ذكر مجملا في أخرى. لأن العلم ليس بالجديد، وإنما العلم بالتأكيد، والتأكيد يتأتى بالتكرار. فبين الفينة والفينة يتفقد الناس في ذلك أو ينظر إليه. والناس اليوم أحوج ما يكونوا إلى تحقيق التوحيد، فأناس جهلوا كثيرا من مسائل دينهم حتى توجهوا إلى غير الله جل وعلا في دعاء أو في ذبح أو في حوائج أو في بلايا أو في غير ذلك. والناس أيضا لحق بهم من الماديات ومن شبه أهل الإلحاد ومن غير ذلك ما يزيد من أهمية التأكيد على التوحيد، سواء في ذلك توحيد الإلهية الذي كان يعني سببا من أكبر الأسباب في حصول النزاعات والإشكالات وحصل فيه القذف، أو ما يكون من توحيد الربوبية وإن كان مستقرا على مر الأزمان، لكن في هذا الوقت لما كثر الإلحاد وقام سوقه ووجد من يروج له، فإن التأكيد على عظمة الله جل وعلا والحديث عن مثل ذلك هو من أعظم ما يكون من الدعوة إلى الله جل وعلا. ولذلك قال الله سبحانه: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ماذا تستفيدون من هذه الآية؟ لما ذكر الله جل وعلا عظمته وأفاض فيها قال في آخر الآية: سبحان الله عما يشركون. لأنه لا تحصل الهداية إلى التوحيد وترك الإشراك إلا بما يكون من ملء القلب من تعظيم الله جل وعلا وتحقيق هذه المعاني في العلم بما لله من الأسماء والصفات ومن فرد به من الخلق والإيجاد والرزق وغير ذلك. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. آيات عظيمة تتحرك لها القلوب، تتدهدح لها الجبال. يقول الله جل وعلا: أمن ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. لا أحد يرزق ولا أحد يعطي ولا أحد ينصر إلا الله سبحانه وتعالى. فكان ذلك من أعظم ما يكون به من التأكيد على هذا الأمر والعلم به وتكراره. إذن أخذنا هنا ما يتعلق بأهمية البداءة بالتوحيد، والبداءة في التوحيد سواء كانت دعوة لمشرك أو كان كتابيا يهوديا أو نصرانيا كفر بالله جل وعلا، أو يعني نحن حينما نقول كتابيا لا نقصد أنها قسيم للمشرك يعني ليس بمشرك، لكن نقصد أن إشراكه بكونه يهوديا أو نصرانيا ولم يكن مسلما أو بغير ذلك من الديانات، فدعوته إلى التوحيد هي أولى وأسبق ما يكون. ثم أيضا دعوة أهل الإسلام إلى التوحيد تكميلا وتقريرا وتأكيدا أيضا هي من أهم المهمة. ولما جرى ما حصل في هذه الأوقات من النقص أو التقصير أو أيضا حصول كثير من الخرافات والبدع وما فيه قدح في جناب الربوبية أو الإلهية أو الأسماء والصفات، أيضا احتاج إلى التأكيد على تحقيق التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى وتكميلها والإتيان على تمامها. إذا تقرر ذلك فإنه ليس شيء بعد هذا الأمر إلا الأمر بشعائر الإسلام العظام التي هي ركائزه وأركانه، كما قلنا في حديث ضمام بن ثعلبة، في حديث أبي هريرة، في حديث ابن عمر لما قال ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الله به الجنة ويخرجني به من النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا أول شيء كما قلنا. ثم قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. حديث ضمام بن ثعلبة هو حديث عظيم لما قال: بالذي خلق السماء والأرض وخلق الله أرسلك إلينا، قال: اللهم نعم، إلى أن قال: فبما أمرك، فذكر له التوحيد شهادة لا إله إلا الله الحديث المعروف إلى آخر أركان الإسلام الخمسة. قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق. ففي هذا الحديث إشارة إلى أن مدار الفلاح والنجاح والحديث الذي قبل أيضا، ودخول الجنة والنجاة من النار هو بالدعوة إلى هذه الأركان الخمسة. ولأجل ذلك يقرر أهل العلم المعتبرون أن العلم قسمان: علم فرض عين وعلم فرض كفاية. وفرض العين هو ما لا يستغني عنه المسلم، والثاني فرض كفاية وسائر الأحكام. فلأجل ذلك كان على الداعية أن يبدأ بما يكون فرض عين، بما يكون فرض عين، يعني متعين على كل واحد من آحاد المسلمين، كان على رأس جبل أو في قعر وادي أو في قرية أو في غابة أو في بلد المسلمين أو في بلد الكفار، لا ينفك من الحاجة إلى العلم بذلك وتتبع المسائل حتى يعبد الله جل وعلا على بصيرة. فلما كان هذا فرض عين كان أولى ما يقوم به الداعية إلى الله جل وعلا أن يعلم الناس في ذلك لتبرأ ذمامهم وليؤدوا حق ربهم، واضح؟ ثم ومن ذلك الأركان الخمسة. والأركان الخمسة طبعا الصلاة بلا شك هي سابقة لكل شيء، لأنها لا تسقط في حال حضر ولا سفر ولا سلم ولا حرب ولا صحة ولا مرض، نعم، وهذا باب معروف. فلأجل ذلك كانت هي أولى ما يكون من كل وجه. الزكاة والصيام والحج بحسب الحال، فإذا كان الحال حالا إما أن يكونوا من أهل الزكاة الذين أفاض الله عليهم بالأموال، سواء كان في الخارج من السبيل أو كان في النقدين أو الثمار أو في عروض التجارة، أو احتاجوا إلى ذلك كله، أو كان ذلك مما يتعلق بزكاة الفطر، فيعلهم بحسب حالهم وبحسب حاجتهم وبحسب الوقت في ذلك. فإذا كان في بلد كلها فقراء وكلهم لا يقدرون على الزكاة من شيء، لا شك أن هذا قد لا يترتب عليهم أو لا يكون عليهم فرض عين. وإن كان لا يتصور أن توجد بلد مهما كان لا يكون أحد منهم قادرا على بذل الزكاة ومتحققة في حقه الشروط ومكتملة. الصيام رمضان أيضا يجب عند قرب دخوله، لأنه إنما يجب إذا دخل الشهر. فكون الإنسان مثلا إذا كان قبل ذلك بوقت طويل قد لا يحتاج إليه، لكن إذا كان هذا على سبيل التأسيس وكان فسحة في الوقت الكلام إذا حصلت تزاحمات، لكن إذا كان فيه فسحة في الوقت الحمد لله. أما إذا كان فيه التزاحمات فما يحتاج الناس إليه في آنهم حتى ولو كان أقل منزلة أو درجة فإنه قد يترقى ليكون أسبق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فعلى سبيل المثال في قبل عشر ذي الحجة، وإن كانت عشر ذي الحجة فيها مسائل كثيرة ليست مما يتعلق الحكم فيها بوجوب ولا بلزوم، وأن يتحدث عن شهر رمضان فنقول في مثل العشر الحديث عن هذه الفضائل وعن الحث وعن بعض ما يشرع فيها ونحو ذلك ربما كان مناسبا ولا يكون ثم تزاحم، ويترقى ذلك لمناسبة الوقت، لمناسبة الوقت. الحج كذلك، من استعد للحج وأراد النفرة إليه فلا شك أنه مما يتعلق به من العلم بمثل ذلك من مسائله وأحكامه وما يؤديه على التمام والكمال، مستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القائل لتأخذوا عني مناسككم، يكون في هذا ظاهرا في التعين واللزوم. إذن عندنا أن الأصل والبداءة في توحيد الله، ثم الشعائر العظام، ثم الأهم فالأهم. وهذه الأهمية إما أن تكون درجة من الفرائض المتقررة والواجبات المتعينة، وإما أن يكون من المنهيات والمحرمات وكبائر الذنوب قبل صغائرها. ومثل هذه الأمور في الجملة لا يكون بينها تزاحم، لا يكون بينها تزاحم، فيبحث بما يكون أقرب إلى حاجتهم، ويعني بما يتعلق بوقتهم. فعلى سبيل المثال إذا كانت بلد يشتهر فيها، نسأل الله السلامة والعافية، مثلا كثرة مواقعة الزنا، فإن الحديث عن الزنا في مثل هذه الحال أولى من الحديث عن بعض الأمور الأخرى. نعم، وإذا كان بلد أخرى فيها الربا والتعاملات المحرمة والوقوع في الغش والمقامرة، كان البداءة بذلك أولى. وإذا وجد الأمران فيختار لكل واحد من هذه الأمور ما يكون أنسب لوقته، ما يكون أنسب لوقته. فابتداء مثلا موسم البيع والشراء يكون الحديث عن البيوعات وأحكامها وما يحرم فيها وما يمنع فيه أولى. وأيضا إذا كان الناس في إقبال فسحة أو نزهة أو إجازة أو نحوها، فإن النفوس تتشوف إلى الشهوات، وقد تكون الشهوات المحرمة، فيكون الحديث عن مثل ذلك. فبهذا يجب على الداعية إلى الله جل وعلا أن يعنى بما يكون في دعوته من مما يتعين عليه البداءة به، ابتداء بتوحيد الله، ثم ما يتبع ذلك من الشعائر العظام وما يلحق بهما، وكذلك كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النظر أيضا بحسب الحال. ولذلك نجد في حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما وجد النهي عن أمر كان صغيرا لمناسبة سابق للكلام على أمر عظيم تأخر أيضا لسبب من مثل تلك الأسباب. فإذا استشعر الداعية ذلك وأنه يجب أن يأتي على الأمور كلها، وأن الأمر إنما في التقدم والتأخر لا هو ليس راجعا إلى أنه يأخذ شيئا ويترك شيئا، أو يأمر بشيء وينسى آخر كما هو عند بعض من كثر عندهم الجهل، فيظنون أن أو يجعلون دعوتهم مرتكزة على معالم معينة لا يتجاوزونها، فهذا لا شك أنه مخالف لما جاءت به السنن ودلت عليه الدلائل النصوص، وكانت وما كانت عليه سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. هنا يعني يلحظ كما قلت لكم خلل، مبدأ هذا الخلل في أحيان قليلة الجهل، لكن الأحيان الأكثر في أولويات الدعوة أو فيما يبدأ به من الدعوة إلى الله جل وعلا هو جهل مركب من بعض ما يتلقاه بعض الفضلاء من يعني تجمعات أو مناهج في الدعوة إلى الله جل وعلا لجماعات أو نحوها. بعضهم مثلا يرى أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تكون في المأمورات لا في المنهيات، ولذلك لا ينكر منكرا وإن عظم، ويتأولون ذلك إما أنهم إذا فعلوا المعروف فسينتهون عن المنكر أو كذا، كل ذلك ليس بصحيح. وهذا لم تأتي به السنة، ولم يعرف في سلف هذه الأمة، ولم يكن عليه طريقة أهل العلم الراسخين. فالهدى والحق إنما هو أمر ونهي، حث وزجر، دعوة إلى الخير ومنع من ضده، وبذلك يكتمل العقد ويحسن أو يتم الأمر. واضح. كذلك طوائف أخرى يعني إنما تنصب دعوتها إلى الأمور التربوية، ويجدون في ذلك غنية أو كفاية لدعوتهم، وعلى ذلك يعني يبدأون وينتهون، وربما دخلوا في تفاصيل وأشياء كثيرة وهي الحقيقة ليست من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في شيء، يعني من جهة أنها ليست على منهاج النبوة، وإن كانت ما يأمرون به ويدعون إليه صحيحا، لكنهم تركوا ما هو الأوجب عليهم في أخذ الدعوة إلى الله، إلى الإسلام بجملته وإلى الدين كله. فينبغي أن يكون هذا يعني ظاهرا عندهم. نحن ندعو إلى الأوامر، وكذلك ندعو إلى ترك النواهي، وندعو إلى الأمور التربوية وما يكون فيه بالارتقاء بالناس في أخلاقهم، في صفاتهم، في تعاملاتهم، في حسن معشرهم، إن كان ذلك لزوجة أو لأخ أو لقريب أو لجار أو لشريك أو لغيرهم. نعم، لكن لا تكون دعوتنا مقتصرة على ذلك، فهذا كله من عدم العلم بأولى ما ينبغي أن يدعى إليه، والبداءة بالأهم فالأهم، والمنهاج النبوي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا الحقيقة لابد من التركيز على أمر، وهي يعني مرت الإشارة إليه، لكن لابد من الزيادة فيه، وهو أن ثم أشياء في جملتها يشترك فيها المسلمون جميعا، كما قلنا المهمات والأمور العظام ونحو ذلك. ثم لا يخلو كل مجتمع من بعض الممارسات الخاطئة، إن كان ذلك في الأخلاقية، إن كان ذلك في المعاملات، إن كان ذلك في بعض البدع، إن كان ذلك في أشياء معينة. ينبغي للداعية إلى الله جل وعلا أن يكون عنده من العلم بتفاصيل ما يحتاج إليه الناس، وأن يستزيد وأن يتزود بما يتعلق بهذه المسائل على وجه أخص. هذا واحد. ومن جهة ثانية لا بد أن تكون عنده من الكفاءة والحكمة في الدعوة إلى هذه الأمور بوجه أخص. واضح؟ لأنه بقدر ما تنتشر عندهم مخالفة، بقدر ما يكون عندهم من التعصب عليها وعدم الرضا بتركها، وربما تكون مألوفة لهم من الآباء والأجداد، وربما يجدون أن ذلك أعظم عليهم من أبنائهم وأمهاتهم. فلأجل ذلك ينبغي للداعية إلى الله جل وعلا أن يؤتى العلم بهذه الأمور والحكمة في طريقة دعوتهم إليها وحثهم عنها، فإن كان شبهة أزالها، وإن كان ثم ما بديل عن ذلك دل عليه، وإن كان ثم طريق يعني من تعظيم مثلا إمام المسجد فيكون توجيهه عن طريق إمام المسجد، إن كان ذلك من عدم مواجهاتهم في أول وهلة بل التقديم لذلك بمقدمات بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم الاتباع، سرعة استجابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون من عذر المخالف حال جهالته وأنه لا يعذر حال تعلمه، فهذا يهيئ نفوسهم إلى إمكان القبول. وبد من أن تكون كثير من هذه الأمور محل إشكال، ليس بالسهولة أن الداعية إلى الله جل وعلا خاصة الذي هو حديث عهد بالدعوة إلى الله جل وعلا أن يحسن فيها، لكن كما تعلم العلم يجب عليه أن يتعلم وأن ينظر إلى من حوله في الطريقة المثلى للمعالجة، وأن يعرض ذلك على العلماء، لأن الاجتهادات المنطلقة التي لا يرجع فيها إلى أهل العلم إيش اللي يكون فيها في بعض الأحوال، ربما يكون فيها دعوة إلى أمر ليس بصحيح، أو أن يكتنف ذلك من الخلل. فيجب أيضا إذا كان له شيء من النظر أن يعرضه على العلماء حتى يستزيد في ذلك الخير والهدى. من أهم الأمور أو أكثرها، وهي التي يعني حصل بسبب ذلك ترك لما يبدأ فيه بالدعوة إلى الله جل وعلا من التوحيد والإيمان وركائز الإسلام ونحو ذلك، بعض الجماعات في حرصها على الانتماء، تجد أن أهم ما يدعون إليه الانتماء إليهم، سواء كان ذلك بالانتماء بالاسم أو كان أشد من ذلك وهو الانتماء ببيعة أو غيرها. وإذا انتمى إليهم فصار عددهم بدل المنتسبين إلى هذه الجماعة بدل 10 100 أو بدل 100 ألف، رضوا بذلك حتى ولو كان من معهم لا يعرف الله ولا يعرف الصلاة، فإن هذا من أعظم ما اجترغى على الدعوة إلى الله جل وعلا، حتى وقع بسبب ذلك لغط كثير. وربما بإذن الله جل وعلا سنأتي على جملة من مما يتعلق بهذه المسائل، لكن لا شك أن حصول هذه الأمور هي من أكبر ما يسبب الانصراف عن الدعوة إلى الأهم بالدعوة إلى ما دونه. كذلك يعني من الأسباب التي تمنع أو تحول بين الداعية إلى الله جل وعلا في البداءة بما بالأهم، فالأهم هو الجهل. كيف الجهل؟ يعني تجد أن بعض الناس، وهذا حاصل في هذه الأزمنة المتأخرة، يحث الدعوة إلى الله والدعوة إلى الله وحرصوا على الدعوة إلى الله جل وعلا، فيندب نفسه ويتصدى لهذه المهمة وهو على غير علم، وليس يحسن هذه الأمور الصحيحة والأمور العظيمة، فيبدأ بأشياء ربما التقطها من هنا أو هناك، ثم جمع إليها ما فيه حق وما هو مشوب أو فيه خلل، وقد يجعل له قبول فتعجب نفسه بذلك، فيبتل الناس بأن بمثل هذا حينما يقدم وليس بمقدم، وحينما يدعو وليس على شيء. ولأجل ذلك لا بد أن يكون الداعية إلى الله جل وعلا عارفا بالأمور ومكملا لها. أيضا إذا قلنا بأهمية البداءة بالأهم فالأهم، فإن مثل هذه الأمور إنما هي اعتبار الأمور بأصلها، لكن قد يكون في بعض الأمور في بعض الأحوال من البداءة بها ما هو باب الدخول إلى المهمات. يعني كان يكون للناس أو لبعض الناس مثلا سيد مطاع ولا يردون له قولا ولا يعني يتجاوزون أمره ونهيه، كما يكون ذلك في بعض القبائل بعض الجماعات بعض الأشياء، ليس كذلك؟ فحتى تبين لهم الحق فإنك قد تحتاج إلى أن تبين أن مثلا أنه ليس أحد بمعصوم، وأنه إنما الذي يتبع اتباعا مطلقا الكتاب والسنة، وأن كل أحد قد يأتي إليه شيء من النقص أو الخلل أو الضعف أو النسيان أو نحو ذلك، ويكون هذا بحسب الحال. فإذا لا يفهم إذا قلنا أن البداء بالأهم هو هذا أن ذلك يعني أن هذا هو فقط ما يتكلم به في كل حال وآن، لا، إنما نقصد أن هذا هو أصل دعوة الداعي أن يكون إلى مثل هذه الأمور ابتداء، وأن مثل هذا هو الذي يتوجه إليه الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجدون في بعض المجتمعات لما كانت نهاية الدعوة إلى الله جل وعلا بعض المظاهر، إيش اللي حصل؟ ربما تجد أنه له مظهر سمت لحية، بعد عن إسبال الإزار، لكن كانت تم جهل كبير. فإيش اللي حصل؟ جعلوا لهم أسيادا أو أمراء فيأتمرون بأمرهم وينتهون عن نهيهم، نعم، فولغوا في تكفير، ثم وقعوا في الدماء، ثم حصل بسبب ذلك من الفتنة العظيمة في هذا الزمان ما لا يكاد أحد يظن أن فتنة ابتلي بها الناس أكثر من ذلك، حتى فتن الناس عن دينهم وتركوا أصل عقيدتهم في بعض الأحوال، وحتى اضطهد الإسلام، وحتى حصل بسبب ذلك بلاء كثير. أصله هو الجهل والدعوة إلى الله جل وعلا على غير سبيل، والظن أن مثلا الدعوة إلى شعيرة الجهاد سابقة إلى الدعوة إلى أصل الدين وتكميل الواجبات، أو جعل فلانا مقدما ويؤخذ منه ويصدر عنه، لا يصدر عن أحد سواه، إيش؟ أن انحرفوا تلك الانحرافات. ولو دخلنا فيما لحق بالناس من بلاء هذا ومن جراء مثل هذه الانحرافات لا نادينا بالويل والثبور على الإسلام وأهله في هذا الزمان، والله المستعان. وهنا نقول، هنا نقول ويجب أن يسمع أن من أراد الدعوة إلى الله جل وعلا فهو داع إلى الله، وأعظم ما يكون من حال الداعية إلى الله أن يعظم الله وأن يوحد الله وأن يحقق الدين وأن يدعو إلى اتباع خير المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك هو جماع الأمر وتمامه. ومن لم يعلم هذا الأصل، ومن لم يعلم هذه الحقيقة، فمهما اشتغل به من الدعوة إلى الله جل وعلا، ومهما ملأت أوقاته، ومهما كثر متابعوه، ومهما أعجب الناس به، ومهما تزينت به الشاشات، ومهما حصل له من يعني أثر، فإن ذلك لا يغني عليه شيئا، لأن الأمر ليس بظواهر الأمور ولا بإعجاب الخلق، ولكن بصلاح العمل وتمامه في أصل الشرع وكماله عند الله جل وعلا وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهذه الآية في أصح أقوال أهل العلم، وإن كانت يعني شاملة للجميع، لكن من جهة الأصل هي كالتهديد لكل من يعمل عملا على غير هدى. ولذلك كانت هذه من آيات سورة التوبة التي فيها محاسبة وكشف المنافقين، وهي المشقشقة كما يقول سعيد، نعم، لأنها كشفتهم وأظهرت ما استكن في نفوسهم، نسأل الله السلامة والعافية. فنقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، وهذا كالتهديد من الله جل وعلا لمن عمل عملا على غير سنة أو على غير هدى، وإذا كان ذلك في سائر الخلق فهو أظهر ما يكون وأولى ما يندرج فيه من كان من أهل العلم، ومن تصدى للدعوة، ومن كان هاديا للخلق، ومن كان مرشدا للعباد، فإنه أولى بالنظر والاستحضار لهذه الآية أن ينال الإنسان منها شيء من تهديدها ومما يتعلق بها. إذن إذا استشعرت هذا المعنى وعرفت ما تبتدئ فيه به من أمر الدعوة إلى الله جل وعلا، فإنك موفق في ذلك أعظم توفيق. تبقى مسألة أخيرة في هذا المجلس، وهو أن من الأمور ما يكون ملتبسا، يعني يتأرجح الأمر عند الإنسان، إما بين أمرين أو في حالين أو في بعض ما يتعلق بما يجتهد فيه في هذه الآونة أو في هذه الجهة أو في هذه في هذا الحكم أو في هذه المسألة، فيحصل في ذلك تضارب، وربما يوجد من مثله على مثل درجته أو هو أرفع منه قليلا أو أقل منه قليلا وقد يخالفه في هذا الأمر، وهذا يقول لا نبدأ بهذا وهذا يقول لا نبدأ بهذا، خاصة في المناطق الصغيرة أو المناطق يعني التي لها طبيعة معينة، فربما حصل على الدعاة إلى الله جل وعلا من التشاكس والاختلاف أعظم مما يحصل به لهم من الدعوة إلى الله جل وعلا. فنقول لا يجوز للشخص في مثل هذه الحال إذا حصل اختلاف وإشكال أن يرجع إلى رأي نفسه، بل ثم علماء معتبرون وأهل علم يرجع إليهم، والله جل وعلا في كتابه يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويرجع إليهم ويقطع دابر الخلاف ويوصد بابه ويمنع شره ويتفق بعد ذلك الدعاة إلى الله جل وعلا. ولا ينبغي في مثل هذا الدخول في يعني اختناص الفرص، هذا يأتي بسؤال من هذه الجهة وهذا من هذه الجهة، وإنما تعرض المسألة بحالها، نحن في البلد الفلاني أو في المكان الفلاني وفيه أنا فلان كذا وفيه فلان أو فيه مجموعة كذا وفيه مجموعة كذا وحصل اختلاف عندنا في مثل هذه المسألة، ونطلب ما يكون فيه الخير، لأنه ليس أحد منا خاصة من مثل درجتي ودرجتكم ممن هم متوسطون في العلم أو دون ذلك أيضا أن يصدر حتى في المسائل المشكلة أو في المعضلة ونحوها ويظن نفسه أنه أعرف بهذه الأمور وأقدر عليها، ما منا إلا ويجهل شيئا. فإذا تقرر ذلك فكونك داعية إلى الله جل وعلا لا يعني، بل أهو أوجب ما يكون إلى أن ترجع إلى أهل العلم فيما أشكل عليك فتصدر عنهم فيه، ويكون هو المقدم والمعتبر، وبه تكون الحجة والسلامة، وإلا كانت عليك التبعة عند الله جل وعلا ويتبع ذلك. نسأل الله السلامة المهانة، نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله أن يفوتنا التوفيق من الرحمن. نسأل الله جل وعلا أن يتم علينا وعليكم نعمه، وأن يجعلنا من أهل دعوته الذين يدعون إلى سبيله وإلى توحيده وإلى الإيمان به وإلى شعائر دينه، وأن يوفقنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إن ربنا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وأن لا يحرفنا إلى مزلة، وأن لا يحملنا إلى ضلالة، وأن لا يذهب عنا الحق ويخفي عنا الهدى، وأن يجعلنا على منهاج أهل السنة والجماعة مستمسكين، عليه نحيا وعليه نموت، وبه نلقى الله رب العالمين. والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد، ولم يبقى متسع في هذا الوقت، شكر الله لكم الحضور وشكر الله لكم الاستماع والمشاهدة، وأسأل الله أن يعيد هذه الحلقة في خير حال، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولاد